ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا حمدا وأشكره شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله ومرحبا في درس من دروس العلم، نسأل الله جل وعلا أن يخلص فيه النية والقصد، وأن يتقبله منا كاملا غير منقوص، وأن يجعله حجة على قائله وسامعه ومشاهده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الدرس الأخير من دروس شرح كتاب الويوع من عمدة الأحكام ضمن سلسلة دروس الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي تبثها قناة المجد العلمية، شكر الله جل وعلا للقائمين عليها وأجزل لهم المثوبة ونفع بها وبارك. وقد كنا تعرضنا لأبواب كثيرة من أبواب البيوع، إلا أنه تبقى لنا هذه الأحاديث الثلاثة إضافة إلى أبواب أخرى لم يتعرض لها كتاب عمدة الأحكام، نظرا لكونه اقتصر على أحاديث الصحيحين، من ذلك ما يتعلق بالشركة والقرض والإجارة والعارية والوديعة والوكالة وإحياء الموات والجعالة والمسابقة، فهذه الأبواب الثمانية تقريبا لم يتعرض لها هذا الكتاب، ولعلي أشير إلى شيء منها باختصار ثم أحيلكم على ما يمكن الإفادة منه إن شاء الله تعالى بعد إنجاز هذه الأحاديث الواجبة بين يدينا. أهلا وسهلا بكم هنا في محل تصوير هذه الدروس المباركة في مدينة الرياض في هذا البلد المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم وأن يوفقكم لكل خير. معنا اليوم حديث عظيم، وهو باب العدل بين الأولاد في العطية. لعل الشيخ عبد الحكيم يقرأ هذا الحديث وما بعده، تفضل. حديث النعمان بن بشير.
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب العدل بين الأولاد في العطية. عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك صدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جو. نعم. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري.
أحسنت بارك الله فيك. ثم الحديث الذي يلي لو تكرمت.
باب هبة العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، فإنه للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك، فأما إن قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.
أحسنت. نشرع في الحديث الأول، باب العدل بين الأولاد في العطية. هذا الحديث يأتي ضمن اهتمام الإسلام بتوثيق أواصر الصلة والرحم بين أبناء الأسرة الواحدة، وتوجيه العلاقة بما يضبطها ويحقق المقصود منها، وذلك ضمن مسؤولية الوالد في بيته، فالرجل راع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ولا شك أن من ضمن هذه المسؤولية ما يتعلق بالنفقة والعطية، ولذلك جاء الإسلام ببيان ما يضبطها لأجل أن تكون النفقة أو تكون العطية محققة للمقصود من توفير وتعزيز المحبة والصلة، لا أن تكون سببا في التقاطع والبغضاء والتهاجر، لأجل أن تكون أيضا دافعة للبر والقيام بشأن الوالدين، لا أن تكون سببا في العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول النخعي: كان السلف يستحبون التسوية بين الأولاد في كل شيء، حتى في القبلة. شوف، حتى إلى هذه الدرجة، في القبلة، في السلام، في الكلام، في الجلسة، في العطية، في الاهتمام. وهذا ما الحقيقة يحتاج إلى مجاهدة وتدقيق وعناية من الوالدين، لأنه ربما أحيانا يند عن المرء كلمة أو مشاعر أو أقوال أو أعمال إلى ولد دون آخر أو ابن دون بنت، فيكون لذلك أثر سلبي في علاقة هذا الابن مع والده أو هذه الابنة مع والدها، ثم في علاقة هذا الابن مع أخيه أو أخته، وهذا خطر لا شك عظيم. وأحيانا نسلم من حيث لا نشعر في تقويض العلاقة الإيجابية المتينة بين أبناء الأسرة الواحدة. وهذا الحديث العظيم يعزز مثل هذا المشهد الذي نحتاج إليه، ويؤكد على هذه القيمة الشرعية، على هذه المبادئ المرعية التي لا توجد في الشرائع ولا في الأديان الأخرى. تجد الأديان الأخرى من نصرانية أو يهودية أو حتى أديان أرضية كبوذية وهندوسية، لا تكاد توجد علاقة بين الأسرة الواحدة. ثم إن القانون لا يعنى أصلا بمثل هذه العلاقات ولا يقويها أو يقوضها، بينما ربما تنتهي علاقة الأب بابنه عند بلوغه سن 18 فيخرج من البيت ولا يعود بعد ذلك، فضلا عن علاقته بأخيه أو بأخته. انظر إلى تبويب المؤلف أولا: باب العدل بين الأولاد في العطية، باب العدل بين الأولاد في العطية. ثم بعد ذلك يقول عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. أولا، النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه تصدق عليه والده، وهبه والده، أهداه والده مالا. الأم تكون عونا لزوجها، كما هي عمرة زوج النعمان، زوج بشير والد النعمان، تكون عونا لزوجها متى ما استرابت في ذلك. فهي لما كانت فطرتها تقضي بأن مثل هذه الصدقة التي يختص بها ابن دون سائر الأبناء لا تحقق العدل فيما يظهر ولا تورث المحبة وتقوي العلاقة بينهم، اعترضت على ذلك. فلما اعترضت على ذلك، كان هذا بسبب قالت: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل تقدير بشير والد النعمان لزوجته قبل، وإلا كان بإمكانه أن يقول: لا علاقة لي بك ولن أقبل كلامك وليس لك علي أمر. وهي نعم لا تأمر على زوجها، فالقوامة للزوج، لكنه يقدرها كما تقدره، لا سيما أنه علم منها أنها إنما أرادت الخير وأرادت تحقيق العمل المشروع دون غيره. قالت: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقتي. الأب لا يعلم بأن هذا ممنوع، ولذلك قام بإهداء ابنه أو وهبه مثل هذا المبلغ. لكن لما كانت المرأة الصالحة ناصحة لزوجها انطلق ليشهد الرسول، ومعنى إشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أن يوقفه على هذه الصدقة ويشهد بأن النعمان قد أن بشير والد النعمان قد وهب ابنه هذا ويرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني كل أولادك أعطيتهم نفس هذه العطية؟ يسأله ليتأكد منه، فإن كان ذلك كذلك فربما مضى في الشهادة وأقر ذلك. لكن النعمان ماذا قال؟ قال: لا، قال لا إنما أعطيت والد النعمان قال لا إنما أعطيت النعمان فقط. فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتقوى الله وأمره بالعدل بين الأولاد، ومنه يعلم أن العدل بين الأولاد من تقوى الله جل وعلا، وأن عدم العدل خلاف التقوى. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، فرجع أبي ثم أخذ الصدقة مني، هذا كلام النعمان، وقال أعدها إلي لأنها ليست من قبيل العدل المحقق للتقوى. وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني أشهد لا أشهد على جور. في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وهذا عظيم في حقيقة الأمر، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل هذا العمل هو صنف من أصناف الجور. ولذلك قال في لفظ آخر فأشهد على هذا غيري. وفي لفظ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعه، قال فأرجعه، يعني أرجع هذا العطاء الذي أعطيته لابنك النعمان دون غيره من الأبناء. وفي لفظ عجيب عند مسلم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء، يعني يسرك أن يكون جميعا بررة بك بمستوى واحد، قال بلى، قال فلا إذن، يعني فلا تخص أحدا دون أحد. وهذه الروايات وهذه الأحاديث التي جاءت في مثل هذا الباب هي تقرر قاعدة من القواعد الواضحة، وهي مشروعية العدل في العطية بين الأولاد. هذه القاعدة هي المستفادة في حقيقة الأمر من هذا الحديث، وهي المشروعية، إلا أن المشروعية فيها درجتان، فيها درجة استحباب ودرجة إيجاب. فمن أيهما هذا الحديث؟ المشروعية تكون إما على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب. جمهور أهل العلم رأوا أن هذا من قبيل الاستحباب، وذلك لأن المرأة يتصدق من ماله، والصدقة إحسان، وهو مالك لهذا المال، فلذلك له الحرية في صرفه فيما يشاء دام أنه لم يصرفه في محرم. ثم إنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أشهد على هذا غيري، وهذه الرواية أشهد على هذا غيري، شفت الرواية هذه، قوله عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري، لونها بالأصفر. طيب إيش وجه الدلالة يا شيخ عبد الحكيم من قوله فأشهد على هذا غيري؟ إنه دال على عدم الإيجاب، وإن التسوية للاستحباب. قوله أشهد على هذا غيري، قالوا لو كان العطاء تسوية واجبا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر جواز عدم التسوية وتخصيص بعض الأولاد ببعض دون غيرهم، ولذلك قال فأشهد على هذا غيري. بينما نعم تفضل
عبر في الحديث بأنه جور.
أحسنت.
إني لا أشهد على جور.
جميل.
كيف يعني يجيز هذا
للغير؟ طيب فكيف يقال إذا ما معنى كلام فأشهد على هذا غيري؟
أنه للإباحة.
خرجنا رجعنا إلى المربع الأول، صار قول الجمهور راجحا في أنه لا يجب، وبالتالي أجاب الحنابلة ومعهم أهل الحديث بجوابك هذا، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني لا أشهد على جور، ومعناه إن الجور هنا وهو الظلم ممنوع، وبالتالي يكون عندئذ هذا محرما، فيجب التسوية بين الأولاد في العطية. إلا أن الجمهور لم يكتفوا بهذا الحديث، بل أيضا في مسلم أن أبا بكر نحل عائشة 20 وثقا من نخله بالغابة دون سائر ولده، فخص عائشة دون سائر ولدها، ولو كان هذا محرما لما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وروى البيهقي أيضا عن عمر أنه أعطى ابنه عاصما دون باقي ولده رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا ما استدل به الجمهور في الجملة، ولهم أدلة أخرى دالة على أن الأمر في هذا الحديث للاستحباب لا للإيجاب. بينما ذهب الحنابلة وأهل الحديث وغيرهم إلى وجوب التسوية بين الأولاد في العطية لظاهر النص. ظاهر النص النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأمره بإرجاعها، فرجع أبي فرد تلك الصدقة، فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. ولذلك جاءت الألفاظ بهذا الحديث كلها مؤكدة على تحريم التفضيل بين الأولاد ووجوب التسوية بينهم في هذا الصدد. وأجابوا عن ما استدل به الجمهور من قوله فإني لا أشهد على فأشهد على هذا غيري، قالوا بأنه جاء على سبيل التهديد والزجر وليس على سبيل الإباحة والاستحباب. ولذلك قال ابن القيم كلاما جميلا في هذا الصدد، قال من العجب أن يحمل الأمر في هذا الحديث على غير الوجوب، وهو اتقوا الله واعدلوا، الأمر بالعدل يحمل على غير الوجوب، وهو أمر مطلق مؤكد بثلاث مؤكدات. شوف، أمر مطلق مؤكد بثلاث مؤكدات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العدل خلافه، بأن خلافه جور، وأنه لا يصلح، وأنه ليس بحق، وأنه من العدل الواجب. فكان هذا واجبا في كل حال، لو لم يؤكد فكيف وقد أكد. وهذه يعني الروايات في حقيقة الأمر تؤكد ما ذهب إليه أهل الحديث، وهو مذهب الحنابلة، وهو الراجح من عدم جواز تفضيل بعض الأولاد سواء كانوا ذكورا، لأن كلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث، كانوا ذكورا أو إناثا. وهنا رواية اختارها شيخ الإسلام وهي موجودة في أيضا المذهب الحنبلي، تقييد وجوب العدل وعدم التفضيل بما يعني لم تكن معه حاجة تختص بأحدهم دون الآخر، مثل لو كان أحدهم مريضا، أو كان أحدهم طالب علم، أو كان على أحدهم دين ونحو ذلك مما يختصه بمزيد حاجة، فإنه والحالة هذه يجوز تخصيصه بما يزيد على غيره. ودليل ذلك أن الله جل وعلا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والعدل لا ينافيه أن يخص بعضهم لحاجة زائدة عن غيره. ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه فهم هذا فخص عائشة بعطاء دون سائر ولده، ولو كان هذا محرما مع عدم الحاجة لم يصنع، هو إنما يحمل من أبي بكر على حاجة أو اختصاص بفضل لعائشة رضي الله تعالى عنها دون غيرها. ثم إن مما يؤكد مذهب أهل الحديث واختيار الحنابلة وشيخ الإسلام في وجوب العدل مع تقييد ذلك بما ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بحاجة أو بحاجة أو اختصاص امتاز به أحدهم دون غيره، ما يستوجب مزيدا من العطية له، مما يؤكد هذا أيضا إن هذا هو الذي كما ذكرنا يحافظ على المحبة ويدفع الشحناء والبغضاء بين الأولاد. هذا ما يمكن أن نختصر به الحديث، ونذكر بأن هذا مدعوم مؤكد برواية مسلم أيسرك أن يكون لك في البر سواء، قال بلى، قال فلا. إذن تفضل الشيخ.
شيخ أحسن الله إليك، في قول نعمان بن بشير تصدق علي أبي ببعض ماله،
نعم،
إذا كانت النفقة على الأولاد واجبة فكيف تسمى العطية صدقة؟
أحسنت. هذا ما سأشير له إن شاء الله تعالى في مسألة خاصة تالية، وهي إن المقصود بهذا الحديث ليس هو النفقة، وإنما المقصود العطية، والعطية قدر زائد على النفقة يراد به ما نسميه نحن بالهدية، بالهدية. أما النفقة فسيأتي الكلام عنها، وأنها واجبة عليه، وأنها لا يلزم فيها التسوية، بل تكون بحسب حاجة كل ولد. فمثلا الذكر نفقته ليست كالأنثى، والكبير نفقته ليست كالصغير، وهكذا. المسألة الثانية المرتبطة بهذا الحديث كيفية التسوية. الآن لما نقرر هذا الأمر، وهو إنه يجب العدل بين الأولاد في العطية، وإن هذا هو الراجح، طيب بما يكون العدل؟ بما يكون العدل، هل يكون العدل بأن يعطى كل واحد منهم مثل الآخر، أو يكون العدل بأن يقسم لهم كما هو الميراث؟ قولان لأهل العلم. ذهب الجمهور، جمهور الفقهاء، إلى أن التسوية المرادة بالحديث تكون بإعطاء الذكر كالأنثى، الذكر كالأنثى، يعني نعطي أسامة كما نعطي أخته من غير زيادة ولا نقصان، أعطيته 100 ريال أعطي أخته 100 ريال، وهذا كما ذكرنا القدر الزائد عن النفقة، القدر الزائد عن النفقة. وهذا يؤخذ من أمره عليه الصلاة والسلام بالتسوية في الحديث، أمره بالتسوية، سووا بينهم، فالتسوية تقتضي المماثلة في المقدار. وهذا أيضا يدل عليه لفظ مسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء. وكونهم في البر سواء إنما يتحقق بما إذا كان المقدار سواء، هكذا قال الجمهور. قالوا: ولأنها أحد نوعي العطية، لأن العطية إما أن تكون في الحياة أو بعد الممات، فما كان بعد الممات هو الميراث، فما كان بعد الممات هو الميراث، وما كان قبل الحياة هو العطية. فإذا كانت عطية حال الحياة فإنه يستوي فيها الذكر مع الأنثى، بخلاف ما يكون بعد الممات، لأن ما بعد الممات هو فرض من الله، بينما ما قبل الممات هو فرض من الشخص، أو إعطاء أو قسم من الشخص نفسه، فيكون عندئذ مختصا بحكم مختلف. وإن كان حقيقة الأمر إن هذا يعني الاستدلال سيأتي أنه تم الاستدلال به تقريبا مع تغيير في صياغته من القول الثاني. القول الثاني وهو يعني أيضا مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، قالوا إن العدل هنا إنما يكون على قدر الميراث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال: فإني لا أشهد على جور، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على أن المراد هو العدل، والعدل لا يلزم منه التسوية، فقد يكون العدل هو وضع كل شيء في موضعه، فقد يكون العدل بغير التسوية كما هو الحال هنا، من جهة أن يكون قسما كالميراث، لأنه لا أعدل من أعدل العادلين رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد قسم المال بعد الممات للذكر مثل حظ الأنثيين. أعطيتك 100 أعطي أختك كم؟ 50. أعطي أختك 100 وأنت 100 على القول الأول، على قول الجمهور، وأعطيك 100 وأعطيها 50 على قول الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وقالوا أيضا إن هذا مؤيد بأن فيه تأليفا للقلوب، بأن فيه تأليفا للقلوب، من جهة بأن هذا قياس على الميراث، عفوا بأن هذا قياس على الميراث، لأن العطية أحد نوعي العطية في الحياة، أحد نوعي العطية، فالعطية إما أن تكون في الحياة أو بعد الممات، فلذلك قيست العطية في الحياة على العطية بعد الممات، فتكون كحال أو على سبيل الميراث. وعللوا أيضا بتعليل وجيه، وهو إنه حاجة الذكر أعظم من حاجة الأنثى، حاجة الذكر أعظم من حاجة الأنثى، لأن الذكر عليه النفقة ويعني عليه التزامات، بينما الأنثى ينفق عليها وليس عليها التزامات التي على الذكر، ولذلك كان حاجته كانت حاجته أعظم من حاجة الأنثى. وأما حديث التسوية وما ورد من ألفاظ التسوية فحملوها على أنها حكاية حال لا تدل على عموم المقال، لا سيما أنه لا يعلم في قصة النعمان بن بشير هل له إخوة وأخوات أم أن ليس له إلا ذكور فقط وليس ثم بنات. ثم إن الحديث أيضا يحتمل أن المراد بالقسمة هنا ما يكون على كتاب الله، ثم إن التسوية المأمور بها يحتمل أن تكون على أصل العطاء لا في صفته، فتكون التسوية حاصلة بأصله لا بصفته، وهذه إجابات ذكرها ابن قدامة لأن اختار هذا القول ورجحه كما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومنه نعلم أولا وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وجوب العدل بين الأولاد عطاء، ويكون هذا ها كالميراث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان للقول الثاني، القول الثاني الجمهور قوي الحقيقة وله اعتباره ووجهه، إلا أني ذكرت لكم ما يمكن أن يكون أرجح بناء على أن قسمة الله يحتذى بها، وأن العدل في مكمنها، وإنها أولى بالاقتداء. هل وجوب التسوية، هذه مسألة ثالثة ربما تستفاد من الحديث، هل وجوب التسوية مشمول بالنفقة الواجبة أم هو فقط للعطية أو الهدية أو الهبة كما في سؤالك يا شيخ عبد الحكيم قبل قليل؟ المذهب عند الحنابلة لا يجب التسوية في النفقة الواجبة، بل يكون ذلك بحسب الحاجة والكفاية، وهذا القول قول وجيه، لأن كما ذكرنا بعض الأبناء يحتاج إلى نفقة أكبر، مثلا بعضهم يكون يدرس فيحتاج إلى نفقة والآخر لا يدرس، بعضهم يكون كبير والآخر صغير، أحيانا تكون بنت مثلا وهذا يكون ولد، فالنفقة تختلف من شخص لآخر ومن حال لأخرى. أحيانا ولد يكون في حلقة مثلا يذهب إلى حلقة تحفيظ القرآن أو يذهب إلى برنامج معين فيحتاج إلى نفقة إضافية على من لم يذهب، إذن هو بحسب الحاجة والكفاية، ولا يلزم إذا أعطي لأجل حاجته اليومية يعني من قبيل النفقة أن يعطى غيره وهو لا يحتاج. وشيخ الإسلام فصل في هذه المسألة فقال هم على أنواع، نوع يقول يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض، فتعديله أن يعطى كل واحد ما يحتاجه أو ما يحتاج إليه، مثل ما إذا كان مريضا ربما احتاج إلى علاج بينما الآخر لا يحتاج، فلا يقال والله إذا دفعت إليه هنا لازم تدفع للصحيح الذي لا يحتاج إلى. نوع يشتركون في حاجتهم من عطاء أو منفعة أو تزويج، يعني كلهم فيه سواء، فهذا يجب عندئذ العدل بينهم ويحرم التفضيل. ثم نوع ثالث أن ينفرد أحدهم بحاجة تختص به، كما لو كان دينا أو مثل عليه شيخ الإسلام بأرش جناية، يعني عليه اعتدى على أحد فلزمه عندئذ أن يدفع مبلغا عوضا عما اعتدى به عليه أو كان نحو ذلك، فهذا يكون هذا يقول كلاما دقيقا يقول الأشبه في حاله أن يكون عطاؤه بالمعروف، فإذا كان ثم دين لا يزاد على الدين، إذا كان عنده حاجة معينة يعني فيعطى مثل تلك الحاجة التي تسد خلته التي يحتاج إليها، فما زاد عندئذ يكون من قبيل النحلة والعطاء فيجري فيه أحكامها، وما كان مقابلا لهذه العطية أو لهذه الحال فإنه عندئذ يكون مما جاز ولا يجب فيه التسوية، وإنما كما ذكرنا الواجب العدل. الباب الذي يليه باب هبة العمرة، باب هبة العمرة، وقد تقدم أننا أخذنا حديث الهبة وفيه العائد في هبة كالكلب يقي ثم يعود في قيئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرضنا لشيء من أحكام الهبة، وهذه لها صلة بتلك لأنها نوع منها. عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرا فهي له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. ما المراد بالعمرة؟ العمرة والرقبة نوعان من الهبة كانوا يتعاطونها في الجاهلية في الحياة فقط، ثم ترجع عند وفاة المعطى، لذلك كانوا يرقبون حياته لأجل أن إذا توفى أخذوا ما أعطوه إياه بناء على أنها هي في حال الحياة فقط. فهذه أقرها الشرع من جهة الأصل لكنه أبطل الشرط، ويمكن أن نقول إنها على ثلاثة أحوال عند فقهاء الإسلام. الحالة الأولى أن يطلق اللفظ فيقول أعمرتك هذه يعني العمرة أو أرقبتك هذه الرقبة، فإذا قال أعمرتك هذه العمرة أطلقها هكذا من غير تقييد، فإن الجمهور عندئذ يقررون بأنها تكون للموهوب له ولا يستحقها الواهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قضى بالعمرة لمن وهبت له، قضى بالعمرة لمن وهبت له. فلو قلت أعمرتك يا أسامة هذه يعني مثلا السيارة أو هذه كذا أو إلى آخره، يا عبد الحكيم هذه عمرة لك، فإنها عندئذ تكون لك مطلقا سواء كان في حياتك أو بعد مماتك. الثانية أن يقول هي لك ما عشت أو ما حييت أو عمري، فيقيدها بالعمر ولا يطلقها، فهي عند جمهور أهل العلم عارية مؤقتة كالعارية المؤقتة. والعارية كما سنشير إن شاء الله تعالى هي يعني إباحة نفع عين لمن ينتفع بها ثم يرد هذه العين، فهي كذلك كأنما لو قلت لك أنا أعمرتك هذا الجوال ما عشت، فيكون الجوال هبة مؤقتة أو هدية مقيدة بحال الحياة، فإذا انتهى هذا القيد ورجعت إلى صاحبها. وإن كان الفقهاء الحنابلة يرون إنها أيضا تكون لمن أعمرها فتظل لك حتى بعد الوفاة وتنتقل للورثة، ويبطلون الشرط عندئذ لأجل هذا الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، من أعمر عمرة فهي له ولعقبه يعني لورثته، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. الحالة الثالثة من حالات العمرة ما إذا قال هي لك ولعقبك من بعدك. لو قلت لك هذه العمرة لك ولعقبك من بعدك، فهذا يكون هبة عند الجمهور، يكون هبة عند الجمهور كالحالة الأولى وهي حالة الإطلاق. ومنه تعلم أن هذه الحالات الثلاث هي عند الحنابلة كلها تقع هبة، بينما هي عند الجمهور تكون عارية مؤقتة إذا قال هي لك ما عشت، إذا قال هي لك ما عشت فقيدها بالحياة، فإنها تسترد بعد الممات. وهذا الحديث قال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فإذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، وهذا دليل الجمهور على ما ذكرنا من أنه إذا قال هي لك ما عشت وهي الحالة الثانية فإنها تكون عارية مؤقتة ولا تكون من قبيل الهبة. وفي لفظ ليس مذكورا من صاحب العمدة عبد الغني المقدسي رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. ولذلك عمم الحنابلة العمرا بأن تكون هبة في كل حالاتها، بينما خصها الجمهور بما إذا قيدت في حال الحياة لقول جابر، وهذا كما ذكرنا قوي. والعمرة مشتقة من العمر والحياة، وسميت بذلك لأنهم كان الرجل يعطي في الجاهلية الرجل الدار أو غيرها ويقول: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك أو حياتك فقط، فإذا مت أنت يا أيها الموهوب له أو أيها المعمر فإنها ترجع لمن أعمرها عندهم وهو مالكها الأول. أعمر عندنا هنا طبعا بالبناء المجهول ضم الأول وكسر الميم، وهو فعل مبني للمجهول. هذا ما يتعلق بالعمرة، ولعلنا ننتقل بعد ذلك للقطع. تفضل
شيخ أثابكم الله. في بالنسبة للحياة الثلاث المذكورة، هل يفهم من لفظة العمرة أن الأصل فيها أنها مدة العمر من نفس لفظ يعني اشتقاق لفظة العمرة؟
نعم يفهم منها هذا، يفهم منها أنها للعمر فقط، لكن القيد مؤثر عند الجمهور غير مؤثر عند غيرهم. طيب، عندنا حديث اللقطة زيد بن خالد الجهني، والحقيقة أنه يعني الوقت يضيق. الأخ الآن يؤشر لي يقول بقي 10 دقائق، فلا بد أن نختصر إذن. فلذلك يمكن أن نقول بأنه نأخذ اللقطة تعريفها لغة من اللقط، وهو أخذ الشيء من الأرض، وشرعا المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. وأقسام اللقطة 3 أقسام: القسم الأول قسم لا تتبعه همة أوساط الناس وأشياء تمنع بنفسها، وقسم ثالث عدا القسمين الأولين، وهو ما تتبعه همة أوساط الناس ولا يدفع عن نفسه. هذا لا تتبعه همة أوساط الناس مثل الريال، الجنيه، الدرهم، ما يعبأ بها الناس، ربما لو رأوها في الأرض تركوها. أو قسم يدفع بنفسه مثل الجمل ونحو ذلك من الحيوانات التي يمكن أن تدافع عن نفسها، هذه لا تلقط. ما سوى ذلك هو محل البحث، وهو كالغنم والأواني والنقود التي لها قيمة عند الناس 50 ريال مثلا، 100 جنيه ونحو ذلك. أحكام اللقطة لها أحكام سنتبينها من الحديث. الحديث عندنا حديث زيد بن خالد الجهني، حديث زيد بن خالد الجهني، تقرأ الشيخ عبد الحكيم تفضل. نعم تفضل. عن زيد بن خالد
باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم اعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنها هي لك أو لأخيك أو للذئب.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث هو الأصل في اللقطة، وهنا قاعدة ذكرتها منهجية، إنه في كل باب أصول. أحيانا في الباب يكون أصل واحد، وأحيانا تكون عدة أصول. في اللقطة هذا هو الأصل الأبرز، كما أنه في الشفعة قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا فلا شفعة. وهكذا تجد أنه في كل باب عندك أصل أو أصلين أو ثلاثة، عندك أصل أو أصلان أو ثلاثة، محدودة من أصول السنة، وهي مهمة جدا لا ينبغي لطالب العلم أن يعني ينصرف عنها أو يقلل من شأنها. وهذا مما يحمد لهذه الأكاديمية المباركة أنها قررت ضمن منهج الفقه أن يكون ذلك عبر أحاديث الأحكام. عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة الذهب والورق أو الورق، لقطة الذهب أو الورق، الورق الفضة، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. اعرف وكاءها، الوكاء هو ما يربط به الشيء، هو ما يربط به الشيء. أما العفاص فالأصل في العفاص أن يكون أو أن يقصد به الإناء، أن يقصد به. تعرفون سابقا كانوا الذهب والفضة يضعونها في أشبه ما يكون في يعني في إناء، ويربطون هذا الإناء، وربما أحيانا يكون من قماش. قال: ثم عرفها سنة، هذه مدة التعريف، فإن لم تعرف ما أحد أخذها ولا عرفها فاستنفقها، خلاص يمكنك أن تنفقها وتصرفها، ولتكن وديعة عندك، لكنها عندئذ ستكون أمانة حتى لو أنك أنفقتها، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، لو جاء بعد ما استنفقتها أنت بعد 10 سنوات فيجب عندئذ أن تعطيه ما كان عندك من الذهب أو الورق. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. هذا النوع الثاني من أنواع اللقطة، لأن قلنا النوع الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وهذا ما لم يتعرض له الحديث، وهو الشيء التافه الحقير الذي يملك بالتقاطه. لو وجدت أنت مثلا في الطريق ريال وأخذت هذا الريال يجوز، لأن هذا الريال في حقيقة الأمر أصلا لا تتبعه همة أوساط الناس، ولا يمكن أن نقول والله عرفه سنة وتحدث في مجامع الناس وعند الأبواب وفي القنوات والإذاعات وجدت مبلغا من المال الأخير يطلع عبارة عن جنيه أو ريال، هذا لا يعبأ به الناس ولا يهتمون له. النوع الثاني ما هو مما في حقيقة الأمر تتبعه همة أوساط الناس، ولكنه لا يلتقط، لأن المراد باللقطة حفظ المال وإيصاله إلى أهله، هذا مما يدفع عن نفسه ويحفظها، فالتقاطه في حقيقة الأمر إشغال للذمة وتعظيم للمسؤولية، وهذا مما لا يتشوف الشرع إلى مثله. ولذلك لما سئل عن ضالة الإبل، يعني لو وجد واحد إبل في الطريق مثلا ضالة ليس لها، هربت عن صاحبها، هل إنه يلتقطها ويعرفها ويمسكها؟ قال: لا، ما لك ولها، معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، ليست بحاجتك، وهي تدفع عن نفسها، ولربما يجدها ربها إذا لم تأخذها، بينما إذا أخذتها ربما أنت يعني حجزتها عنه أو حجزته عنها. لكن لما سئل عن الشاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. ما معنى هذا الكلام؟ لما سئل عن الشاة قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. بعض الناس، وهذا من اللطائف و يعني الظرائف أو من الظرف، أن يقول إن المراد إنك تملكها خلاص، إذا وجدت شاة أو حيوان من الحيوانات ولو كانت له قيمة 500 أو 1000 أو أكثر من ذلك من الريالات أو الدولارات، قال إنك يعني ما كان من الشاة وما في حكم مما لا يدفع عن نفسه لك أو لأخيك أو للذئب، فكأنما هو مملوك لك. وقد مرة فعلا يعني أخبرني شخص أنه رأى شاة في الشارع فأخذها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي لك أو لأخيك أو لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هي لك يعني خذها، فإنك إذا ما أخذتها سيأخذها إما أخوك ولا سيأكلها الذئب، لكن لا يعني أنك تأخذها وتملكها، لا، وإنما لك يعني أن تلتقطها ثم تعرفها، فتمكث لديك مدة التعريف سنة، فإذا لم يجدها صاحبه يجدها صاحبها فإنك عندئذ يجوز لك أن تأكلها. بل قال الفقهاء إنك تفعل فيها الأصلح، فلو أكلتها في الحال بعد أن تعرف قيمتها ثم جاء صاحبها ودفعت إليه القيمة، إذا كان بقاؤها مضرا بها أو لا تتمكن أنت معه من يعني رعايتها فإن ذلك جائز، إنما المراد إنها من النوع الثالث، وهي ما تتبعه همة أوساط الناس، وهي في حكم الذهب والورق، فهذا الذهب والورق والشاة كلاهما مما يجب حفظه وتعريفه في مجامع الناس وإعطاؤه لصاحبه إذا جاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء طالبها يعني يوما من الدهر فادفعها إليه. وهذا دال على مشروعية دفعها مباشرة لمن سأل عنها وأتى بوصفها. لكن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها قبل أن تستنفقها، اعرف وكاءها وعفاصها، اعرف صفتها، قدرها، حقيقتها، ما وضعت له، فإن ذلك معين لك على معرفة صدق هذا الذي يطلبها من عدمه. وبالتالي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء صاحبه فتدفع إليه مباشرة من غير بينة لهذا الحديث. وهذا يمكن أن يكون ختام هذا الدرس. وأشير هنا إلى أنه هناك أبواب في حقيقة الأمر مهمة، من هذه الأبواب الشركة، ويراد بالشركة دفع أو الاشتراك اثنين بماليهما وبدنيهما إذا كانت على سبيل شركة العنان، ويكونان في الربح بحسب ما يتفقان عليه، وفي الخسارة بحسب المالين. يمكن أن تكون الشركة باشتراك أحدهما بالمال والآخر بالعمل، وهذه تسمى المضاربة، وحكمها كذلك أن الربح بحسب ما يتفقان عليه، والخسارة تكون على رب المال، أما المضارب فيخسر عمله. وهناك شركة وجوه، وهناك شركة أبدان، وشركة الوجوه تكون يعني أن يكون اثنان لهما مكانة عند الناس فيشتريان بذمتيهما وليس لهما مال، ثم فيما بعد إذا باع دفع للناس تلك الأموال والديون التي لهم أو عليهم للناس. هناك شركة أبدان يشترك اثنان مثل سائقي أجرة، كلاهما يقول خلاص اليوم نبي نجمع كل ما نجمعه من قيادة سيارات الأجرة سيكون بيننا على السوية 50% أو 70%، حتى ولو جاء أحدهما بأكثر من الآخر. هذه شركة أبدان. الأصل في الشركة الجواز، والمحرم فيها هو ضمان رأس المال أو ضمان الربح، ولذلك الشركة تكون بنسبة بخلاف الإجارة، فالإجارة تكون على أجر أو عوض معلوم محدد 1000 ريال 500 ريال، وتكون على عمل معلوم. وإذا الإجارة هي في حقيقة الأمر تكون على منفعة أو على عمل معلوم بعوض معلوم، بخلاف الشركة التي تكون بنسبة شائعة. ولذلك يقال بأنه يعني الفرق بين الإجارة وبين الشركة بين واضح. وهناك عندنا العارية، وهناك عندنا القرض، والقرض دفع المال لمن ينتفع به ورد بدله، والقرض يقوم على الضمان، يعني المال المقترض يجب أن يضمن من المقرض، والتصرف فيجوز له أن يتصرف خلافا للوديعة، فالوديعة في حقيقة الأمر حفظ المال لمن يقوم بذلك، وهو يقوم على عدم الضمان فلا يضمن، هو أمين، المودع أمين، فلو تلفت الوديعة عنده ما لم يتعدى أو يفرط فإنه لا يضمنها، بخلاف القرض فإنه يضمن. كما إن الوديعة لا يجوز التصرف فيها، بخلاف القرض فإنه يجوز التصرف فيه. ومنه تعلم أن الحساب الجاري في البنك من القرض لا من الوديعة، لأن البنك يضمنه ثم إنه أيضا يتصرف فيه، بينما الوديعة ليست كذلك. وإن سموها ودائع مصرفية، فهذه التسمية تسمية إن صحت العبارة قانونية أو نظامية، لكنها ليست تسمية فقهية. هناك الوكالة، والوكالة استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة، والوكيل أمين أيضا لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. وال المسائل والأبواب كثيرة، ولعلي أحيل الإخوة إلى إما حسابي فقد ذكرت يعني فيه عددا من الأبواب والمسائل، وأشرت إلى روابط وشرحت هذا في مجالس علمية كان آخرها متضمن لمجموعة من هذه الأبواب الثمانية، توجد الإحالة فيها على حساب مركز التبيان في تويتر أو حسابي الشخصي، كلاهما مفيد. وفي الحقيقة الشبكة أيضا من الدروس العلمية في كتاب البيوع الشيء الكثير، منها في المعاملات، ثم أكثر من دورة موجودة تمت الإحالة إليها أيضا من قبل حساب المركز، مركز التبيان، أو من قبل حسابي كذلك. ثم إن يعني هناك من الكتب ما هو مفيد، من الكتب هذه اليسيرة التي تقرب كثيرا من تلك المسائل، كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، وهناك كتب في كل أيضا مذهب تفيد الطلاب المريدين للاستزادة والاستفادة، حيث اختصرنا الكثير سائلين المولى أن ينفع بهذه الدروس وأن يجزل الأجر والمثوبة للجميع وأن يتقبل منا إنه سميع عليم ويتوب علينا إنه تواب رحيم ويجود إنه جواد كريم، وأن يجعله من العلم النافع الذي يتبعه عمل صالح، وأن يغفر لنا فيه ما كان من زلل أو خلل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.